الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
من محاسن الدرس انك تعود نفسك الا تهاب، يعني كثير من الاخوه مشكلته ممكن يكون حافظ بس بيتهيب انه يكلم قدام الناس، فما يعودش نفسه ان هو يكسر هذا الحاجز من خلال الجلوس في الدرس والتخاطب والتكلم ورفع الصوت. في بعض الاخوه بتصلي ورفع لو جاي يرفع صوته مش هيطلع معاه صوت، بل ممكن يموت فيها لو هو متصور كده. بقى اتكلم قدام الناس دي في نفس الوقت يحب الدعوه ويتمنى ان لو خطف في الناس وامرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وقال لهم اتقوا الله عز وجل لعله ينجو بهذا. طيب كيف هذا من هذا؟ اذا هي ولذلك الذي لا يحضر الدروس ويتعود مثل هذه الروح غالبا لا يفلح الا ان يكون بينه وبين الله معنى فينجو به، لكن على الاقل ان فلح لكنه لا يصل الى ما يريد من الطموح والمعالي ان يكون صاحب تاثير وتغيير وصاحب دعوه، ولذا نحن نعينك على هذا. في مرحله تستطيع ان تفعل هذا، بعد هذا صعب. يعني كل انسان دايما يا جماعه الفرص ما بتتكررش، العاده من الفرص لا تتكرر. ولذلك جماعه حتى في الدنيا جماعه الاغنياء اللي عملوا مشاريع ونجحوا عملوها امتى؟ في وقت معين حانت فيه فرصه، لكن ما ينفعش بعد ما شاب والدك وتال زي الاولى. نعم، وان كان برضه ينفع لكن دي تبقى حاجات اقل. فانت عندك فرصه الان، اتيحت لك فرصه، استغل الفرصه وخدها بقى زي ما هي، ما تخدهاش على المعنى اللي انت بقيود وشروط، لا خلينا احنا نساعدك على تجد ان شاء الله ان الامر ويعني حاول يكون عندك برضه حسن ظن في خبرات وتجارب الاخرين. لو كان هذا لمجرد مضايقتك والله ما استحللت انا فعلا، على اني برضو يعني بحاول برضو الاخ اللي انا شايف انه مش هيتحمل انا بجنبه. يعني في ناس ما برضاش اقول له سمع لان انا عارف ان هو مش حمل، لكن انا بقول له سمع وهو يرى انه مش حمل انا شايف انه حمل، فانا برضو هذا مصلحتك ان شاء الله عشان تتعود ان انت تتكلم وتروح وتيجي وتاخد وتعطي، وحاجز الهيبه يخف ومنعكش عن العطاء وعن الجهد، وحاجز التردد يزول، وحاجز الخوف ايضا، وينطلق لسانك، ينطلق الانسان محتاج ان ينطلق، ولا ينطلق الا بالتجريب، اليس كذلك؟ وان اي انسان مهما كان كاملا فهو يحتاج الى، ولهذا الكبار ربما تعثروا في مواضع الكبار لان الانسان مجبول على هذا. ولذلك من الدرس ان احنا نتعاون على، مش مجرد احنا قلنا الفائده العلميه احدى الفوائد، في فوائد اخرى كثيره جدا تربويه واخلاقيه وروحيه وعمليه وانواع الفوائد كثيره. قد لا تلاحظ انت لقله الخبره الا نوع واحد، وقد تكون اتيت لاجل ان شاء الله تاخذ خيرا منه. لا يغرنك ما ترى من نفسك من بعض الخوف او الهيبه او هذا، كلنا احيانا تيجي تتكلم مش قادر تتكلم لحد ما تتعود ان شاء الله. عثمان رضي الله عنه لما قول لي يا خليفه للمسلمين، خلاص بقى الخليفه يعني الراجل اهو، طلع على المنبر وبص للناس يدور على كلام مش لاقي، خلاص هذا معنى ارتج عليه. فيخرج الموقف ازاي؟ قال لهم انتم في بحاجه الى عمل ولستم بحاجه الى كلام، وسوف ياتيكم الكلام بعد ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي. طلع نفسه مش عارف يقول حاجه، مع ان عثمان وما ادراك ما عثمان، لكن كل انسان كده. معاويه من اسود العرب ومن اعجب الناس في السياده والحكم، وكان من احلم الناس، ومعاويه هذا له فضائل تكتب في مجلدات رضي الله عنه. وقاتل الله من يسيء الادب في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا برضو اول مره ما لقاش حاجه خالص، اول مره ما طلع، مع ان هو سيد 40 سنه في فتوح الشام، يعني ما كانش جايبينه من ما فيش خالص خلوه خليفه، لا ده رجل استعمله ابو بكر واستعمله عمر واستعمله عثمان يعني، ومع ذلك برضو فالهيبه وارده، بس اكسر هذه الهيبه بالطريقه انما في اخ دايما قاعد ورا العمود خايف لو واحد بص له وابتدره الناس وجاي يتكلم وتصور انها تجيله يعني سكته وانه خلاص مش هيقوم منه. طب ليه؟ اكسر هذا ولعل اول ما يبدا يتكلم يلاقي نفسه كده مدربك ومخبط والحروف مش عارفه تطلع وحاس ان هو خلاص يعني عرقه هيغرق اهل المسجد. كل دي يعني ظنون لحد ما تكسر بس وبعد كده ان شاء الله لعله ان ينطلق ما لا ينطلق غيره. وانا اعرف من اخواني من كان لسانه معقودا ويحسن يتكلم بآفة كانت عنده في لسانه يجي يطلع الجملة يتوقف في الكلمة مرتين ثلاثة عشان تطلع. حتى كان يعني إذا تكلم استشعر الناس ثقة الكلام تركوا الكلام يا رب ربنا يعينه يا رب سهل كأنها حالة ولد هذا أصله. فلما استقام وطلب العلم واستحضر نية الدعوة فك الله تعالى لسانه فصار خطيبا يعني مؤثرا وله من الحضور. وكثير من الناس يمكن يقول النية إذا لك نية إن شاء الله وما عليك إن أنت يعني ما هتحرج. تقدم معنا في الحلية وفي أداب العالم والمتعلم وفي غيرها من كتب الأدب قول غير واحد من السلف يضيع العلم بين الشيئين الحياء والكبر فلا تفتح انطلق. لأن أحيانا الحياء تكون عارف الحاجة ولولا بسبب الحياء ما تعرفش متوقع الخطأ توقع الخطأ يوقعك في الخطأ. زي ما تيجي تقرأ القرآن وانت حافظ بس تقول أحسن أغلط يبقى لازم تغلط إنما عايز ما تغلطش خليك توقع الله. وما الذي يحدث لو أخطأ ما الذي يحدث أو أخطأت في الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة ونسي آية غير مرة وعليه نزل القرآن ومع ذلك عوارض بشرية لا تزيد قوة القصة. ثم العبادة هي اسم الجامع لكل ما هتلاقي المسألة تنطلق كده معك. إنما أنت تقول ده أنا أقول بيت وهقف قول البيت من غيره هتلاقي المسألة ماشية. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. وهذه أبواب من أبواب الاعتقاد أراد المصنف أن يجليها نظرا لما وقع فيها من مخالفات ومن جهالات خصوصا عند عوام الناس. وزاد الطين بلة سكوت أهل العلم وربما مشاركة من ينتسبون إلى العلم بمثل هذه العادات حتى صارت مما عمت به البلوى وطمت ولا حول ولا قوة إلا به. قال ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنة بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا إلى آخر ما قال مما يتعلق بهذا الباب. قال ومن على القبر سراجا أوقد يعني ومن أوقد السرج على القبور أو ابتنى على الضريح مسجدا أو بنى الأضرحة أو بنى المساجد على الأضرحة أو العكس الأضرحة داخل المساجد يعني سواء سبق المسجد أو سبق القبر فهذا ارتكاب للنهي. إما أن يكون القبر أولا ويبنى عليه المسجد فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون المسجد أولا ويدفن فيه المقبور فهذا أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو ابتنى على الضريح أي على القبر واشتقاقه من الضرح الذي هو الشق مسجدا أو اتخذ القبر نفسه مسجدا ولو لم يبني عليه فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى يعني في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليها وأعياد لهم ينتابونها ويترددون إليها كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين طلبوا منه ذات أنواط إنها السنن قلتم كالذي قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع وسرد بعض النصوص في هذا، والمقصود أن هذه العادة القبيحة من إقامة المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من طريقة وهدي اليهود والنصارى، ونحن مأمورون ديانة، بل هذا أصل من أصول الدين، مخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المشركين. ولهذا قال بعد هذا: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. كم هنا للتكسير، كم الخبرية للتكسير، يعني ما أكثر ما حذر المختار يعني نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذا، يعني عن هذا الفعل من اتخاذ القبور مساجد وأعيادا والبناء عليها وإقاد السرج، كما في الصحيح من حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبري مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث في الصحيحين وهو أهم وأكثر الأحاديث مباشرة في هذه المسألة، ولهذا ينصح أن تحفظه لأنه واضح جدا يحتاج لشرح. أم حبيبة وأم عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما هاجرت إلى الحبشة، فلما رجعت سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم تتذاكران ما كان في أرض الحبشة، أرض الحبشة بلاد النصارى. ماذا تذاكرتا؟ سمعهما يتذاكران الكنائس التي كانت هناك وأفعال النصارى في تلك البلاد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك شرار الخلق عند الله. وعلل ذلك قال: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجد. هذا الكلام غاية في العجب، لأنه ظاهر جدا ومحكم ولا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى شرح. ما معنى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا ثم قولوا أولئك شرار الخلق عند الله؟ هل يحتاج هذا للشرح؟ هل لا يفهم هذا عقل؟ وما الذي نفعله نحن إلا هذا؟ إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره، هذا الذي يحدث من المسلمين، وهو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا الحديث أكثر الأحاديث مباشرة للذم ووضوحا للنهي وإشارة إلى وجه التحريم وترهيبا من هذا الفعل، إضافة إلى الحديث أخرى المشهورة: لعن الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، وسيأتي ذكر هذا في الباب. اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، ألا هذا أيضا نهي صريح: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أيضا هذا كلام واضح لا يحتاج لترجم ولا يحتاج لشرح. على كل حال المصنف ذكر جملة من هذا، ومن ذلك أيضا أنه هذا من آخر ما قاله قبل موته، ومعلوم أن الإنسان لا يوصي قبل الموت إلا بأهم المهمات، لأن الإنسان إذا أدرك أنه سيموت لا يتكلم أبدا في أعطوا الولد مصروفه، مش واحد يقول كده، وغيروا الولد الصغير هدومه، مفيش حد يقول كده، وبدلوا الجزمة 48 خلوها 49 أبدا، وإنما الذي يشعر أنه سيموت على فراش الموت سيصرف عن كل هذه الأمور التافهة ويختار، لأنه يستعجل أجله، شعر أن الموت نزل، فلا يتكلم إلا في الأمور المهمة. ولهذا النبي وصى بالتوحيد، وصى بالنساء، وصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وصى بالقضايا الرئيسية الكلية المهمة، ومنها هذه المسألة. قبل أن يموت بخمس كان يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا، هذا للتنبيه، فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، والحديث عند مسلم وغيره. وهذا أيضا مما يراعى. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصفحة بعدها: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وهذا أيضا حديث مهم في هذا الباب إضافة إلى الحديثين، فنجيب حديث لأصول المسألة. والشاهد منه قوله: لا تجعلوا قبري عيدا، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هذا في قبره فلأن ينهى عن قبر غيره من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف ولا شك من الحسين وأشرف من البدوي والدسوقي إن كان لهما شرف، وأشرف من كل مقبور يتصور هنا أو هناك. فإذا قال هذا في خصوص نفسه صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تعتادون الذهاب إليه في أوقات معينة وبمراسم معينة وتقدمون عنده بعض المعاني والعبادات والطقوس ونحو ذلك، هذا إذا حرمه في قبره فغيره من باب أول. وإذا قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم والصلاة عليه مأمور بها لا على غيره صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يكون هذا مع غير. إذا كنا مأمورين يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما ومع هذا قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في أي مكان. وبالتالي من البدع ما فعله بعض العوام إذا رأوا زاهرا إلى الحج أو العمرة هم بيسلموا سلمني على النبي صلى الله عليه وسلم، سلمني على النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل المسكين يروح يا رسول الله فلان ابن أم فلانة بيسلم عليه، وفلان ابن مش عارف، وما يدريك ان ابن فلان سيذكر، والعادة انه لا يتذكر. ولو انك سلمت على الناس من مكانك لو وصل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا من الاثار الحسنة في هذا الباب، وهذا ايضا مما تحفظه من الاثار بعد هذه الاحاديث الثلاثة التي كل حديث يعالج قضية معينة، ما ذكره في اول 31 من حديث سهيل بن ابي صالح قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، يعني عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى. واحد وقف عند القبر والتاني بتعشى والبيت فاطمة قريب مفتوح على المسجد، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريد، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم. وكأن يعني خشي أنه يكون، مع أن سيدنا أبي صالح ده من السلف الكبار من رواة المشهور في الحديث ومن رجال الصحيحين، لكن أراد نصحا له الحسن بن الحسن بن علي أن يعطيه هذا الدرس. فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الجملة الأخيرة إيه؟ إدراج، هذا من تعليق الحسن، يعني يقول له ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني لا تبالغ في هذا الأمر حتى لا تصل إلى الغلو، يعني هذا ليس وقت معتاد ووقت الصلاة انتهى وانت واقف أمام القبر، فخشي عليه من الغلو. فقال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني إذا تحب تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الذي يذهب إلى المدينة لا يشرع كما يفعل الكثير من العوام الناس إن كل ما يدخل المسجد يقف في الطابور عشان يذهب عند القبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع هذا. ولم يكن السلف، ولكن أنت دخلت المسجد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في كل صلاة، إذا شئت أنت تصلي عليه وأنت جالس مكانك ولا تحتاج. إنما والجالس دائما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي في بعض الزحام الناس طوابير، إنه متصورين من كل ما يدخل المسجد لابد إن هو طب تدخل المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام وصلي على محمد في دعاء دخول المسجد، هذا يكفي إن شاء الله. وأنت في الصلاة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جالس في مكانك تصلي، لا بأس تفعل هذا أحيانا أول ما تروح مثلا، لا بأس، لكن لا يلزم كما يتصور بعض الناس إن كل ما يدخل المسجد لابد أن يقف الطابور يتجشم هذه المشاق والزحام. وطبعا أهل الجهل كثيرون وربما يزاحم بعضهم بعض، الأمر أيسر من هذا وأعزل. قال وقد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، يعني هذا أيضا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جلاب التوحيد، نهي عن ارتفاع القبر، نهى عن تجصيصها والبناء عليها كما سيأتي، وأن يزاد فيه فوق الشبر، يعني لأن ارتفاع القبر ممكن أن يؤدي في المستقبل إلى الغلو وتعظيم القبور كما نرى في القبور العالية، يدور كل شيء يرفع القبر ويحط له عمة خضرة، بعدين لازم خضرة خد بالك، وبعدين يبدأوا على حسب بقى أرزاق لحد ما ربما يصل يجعلوا الضريح بالذهب الخالص. مع الأسف الشديد ربنا ابتلانا بواحد أظنه هندي مسلم لكن غني جدا، تعهد أنه يخلي عامة القبور المشهورة كلها من الذهب الخالص، فعل هذا فيما أعلم بقبرين ثلاثة من قبوره وظهر ما عايز يكمل يعني. فهذا ينفق ماله في غير طائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح القبر، هذا على التعميم، كل قبر مشرف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوى. وهذا في الحديث المشهور حديث علي رضي الله عنه، حديث أبي الهياج الأسدي، قال لي علي بن أبي طالب في الصفحة بعدها: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا المقصود بالأثر الذي فيه هذا، إن القبر يسوى يعني لا يكون مرتفعا عن الأرض إلا بقدر ما خرج من الأرض من التراب، وبالتالي هذا معنى تحديد بشبر ونحو ذلك، إذا أخرج التراب فالإنسان لا يزيد في ارتفاعه عن شبر. لكن قد يبتلى بعض الناس كما في بلادنا، لأن طبيعة الأرض تكون أرض طينية وليست رملية، فإذا كانت الأرض طينية فإنه لا يتسنى القيام بهذه السنة، لأن هذه السنة لأن المفروض إكرام الميت والحفاظ عليه ودفنه من أن تعبث به الهوام، وفضل عن الأوباش من الناس ونحو ذلك. فالتربة الرملية إذا شققت فيها أو لحت، فإن التراب الخارج إذا وضع بعد إدخال الميت سيبقى البيت محفوظا، وسيبقى القبر غير سيبقى يعني ارتفاع الشرعي. لكن في زماني لو فعلت هذا مع الأرض الطينية، فإذا أمطرت السماء ساح التراب وانكشف الميت، ولهذا اضطررنا في هذه البلاد التي تربتها الطينية إلى المباني التي ترونها في مقابرنا. فهذا مما لا بأس به، وقد دعت إليه الضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدره لا يزاد فيها عن القدر. فيمكن أن تبنى هذه الغرف التي ندفن فيها لكن من غير ارتفاع، غير ليس له حاجة كما يفعل الناس، فمن الناس من يرفع مترين وثلاثة، ومن الناس من يزيد عن هذا وينقص. الأولى عدم الغلو في رفع، حتى ولو اضطر الناس إلى بناء بالطوب العادي، البناء اللي احنا بنشوفه هذا نوع من الاضطرار، لأن الأرض طينية ومن طوب المية بيكون عالي، ولو فعلنا كما يحدث في الأرض الرملية لا أهينت الجثث ولا خرجت من قبورها مع أدنى مطر، أو حتى من غير مطر، المياه الجوفية نفسها بتكون تملأ الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه. يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه، يعني عن الغلو في الإطراء، يعني الغلو والمدح الزائد، كما في الصحيحين، وهذا مما يحفظ أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. يعني شرك النصارى سبب الإطراء والمبالغة في مدح نبيهم، حتى قالوا هو الله، حتى قالوا هو ابن الله، حتى قالوا بالأقانيم الثلاثة، هذا كله أصله الإطراء. وفي بعض الأثار أن الله تعالى قال للمسيح: أنت نبي ولدتك من البتول، فقرأوها تصحيفا: أنت بني ولدتك من البتول، صارت نبي بني، وصارت ولدتك يعني قدرت ولادتك، ولدتك يعني صار أبا له. هذا يدلك على أن التصحيف مشكلة كبيرة، يمكن أن يوقع في الكفر والعياذ بالله. على كل حال أيضا ذكر المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا حيث توجه به إلى عموم المسلمين، وخصوصا طوائف المبتدعة الذين عندهم غلو، كما هي طريقة الخوارج وأتباع الخوارج، ومن هؤلاء الحدادون في زماننا، وعندهم من الغلو في الدين ما هو سبب هلاكهم وشر مسلكهم. فإنهم وإن تمسكوا بالنصوص كما تمسك الخوارج من قبل، لكن غلوهم في فهم النصوص وفي العمل بالنصوص أفقدهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم ينفعهم ما قد يتصور من بعضهم من حسن السمت أو العبادة أو نحو ذلك، فإن الخوارج كانوا أشد الناس حرصا وغيرة على الدين وعبادة ونحو ذلك، وليس هذا المقياس. المقياس هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على الحنيفية السمحة التي بعثت، ليس المقياس أن كل ما تشدد أكثر كل ما تبقى أحسن. بعض الناس الطبيعة بتاعته الشخصية ميالة لناس شخصية شخصيته فيها شدة، وبعض الناس شخصيته فيها لين، فلو ترك الأمر للشخصيات وأن كل واحد دينه يبقى على حسب شخصيته لخرج كل واحد بدين جديد، وإنما ينبغي أن يضبط كل إنسان عواطفه وانفعالاته وشخصياته وأن يقيسها بمقياس النبي صلى الله عليه وسلم. فحيث غضب الناس نغضب، وحيث لان الناس نلين، وهكذا. وليس الأمر أن يكون في رفق دائما حتى في مواضع الغضب، ولا في شدة دائما حتى في مواضع اليسر والترخص ونحو ذلك. ولهذا قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وذكر جملة من الأحاديث وقال وهذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. مهم جدا، حماية جناب التوحيد هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة عن المبالغة في مدحه، ولهذا كان ينهم أن يقوموا له وأن يعظموه فوق طاقته فوق منزلته، وأن يرفعوه فوق قدره صلى الله عليه وسلم، وأن ينسبوا له ما لا ينبغي أن ينسب إلا لمقام الألوهية أو الربوبية. كان يكره هذا ويغضب، لكن ما الذي حدث؟ فغرهم إبليس باستجرائه، يعني جعل يستجرهم، يعني يطلب جرهم إلى ما يكرهون. ولهذا قال في أول 33 والله تعالى قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل، وأنه تصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم هم وأتباعهم وتوابع ذلك. وهذا هو الذي دعوا إليه، لم يدعي أحد منهم الربوبية، ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك. كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبعد هذا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني ولا الملائكة المقربون يستنكفون أن يكونوا عبادا لله، إلى آخر الآيات التي ذكرها في هذا المعنى. قال فغرهم إبليس باستجرائه، يعني غر أكثر الأمة بعدما سمعوا الزواجر والنواهي، باستجرائه أي باستهوائه إياهم واستدراجه لهم وإدخالهم في الهلكات شيئا فشيئا، كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعدهم، وأتاهم على ما يهوون إما بغلو وإما بجفاء. لا يبالي ما أهلك العبد به سواء قصره على الصراط المستقيم وهون عليه أمره حتى لا يدخله ولا يسلكه، أو جاوزه به حتى يتبع سبيل الضلال. وهذه مسألة مهمة جدا، أن الشيطان ابتداء بيخيرك ولك ما فيش مشكلة عندي، شوف أنت إيه اللي يناسبك، عايزني أخذك من باب الغلو والتشدد والتعمق والتنطع أنا جاهز، ما انت بتحبش الباب ده وطبيعتك يعني فيها نوع من اللين والتفريط والكسل والدعاء برضو انا جاهز، يجي لك من باب الامساك او من باب الاسهال مش مشكلة، شوف انت الطريقة بتاعتك، طبيعتك انت ممسكة يجي لك منها، طبيعتك مسهلة يجي لك، وهكذا الناس لا يخرجون عن هذا. في بعض الناس عنده اسهال، يعني بيضيع ويفوت ويترخص وعنده تقصير وجفاء ودايما يحب الرخص، يقولك ماشي ومشيها وبسيطة وفيها ناس قالت خلاص، يجيله من نفس الباب يعد انه خلاص فيها ناس قالت وقالك وبيقول وماشية وبسيطة وربنا غفور رحيم ومشي حالك، يعني ما كل الناس بتعمل كده، وبتمشي معه خلاص حتى يوصله الى ما يريد من انتهاك حرمة الشرع. وفي ناس يقولك لا ده انا حديد، يقول له خليك وانا برضو عايزك حديد، ايه المشكله؟ خد بالك كل الناس دول غلط، كل الناس دول ما بيعرفوش السنه، وانت بس الوحيد بقى اللي فهمان. ويا سلام، هي دي يجيله برضو من نفس هذا معنى قول بعض السلف ان الشيطان لا يبالي بايهما ظفر، يعني لا يبالي باي الطريقتين ظفر منك، اما بافراط واما بتفريط، اما بغلو واما بجفاء. ولهذا الجادة كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. هو الوسط ده اللي الشيطان ما بيحبوش، لأن هذا هو الحق الذي كان عليه النبي بين الغالي فيه والجافي عنه، يعني بين الغلو والإفراط وبين التفريط والجفاء والتقصير، لا هذا ولا هذا، كلا طرفي قصد الأمور زمين كما قال الشعر: فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور زمين، كلا الطرفين زمين. وهكذا في كل باب. ولهذا سترى في خلال هذا الكتاب المبارك بعد ما تدرسه وتستوعبه أن أهل السنة كما قدم أيضا في المقدمة نوعا من هذه المعاني، أن أهل السنة دائما وسط بين غلو وإفراط بعض الطوائف المبتدعة وبين تفريط بعض الطوائف الأخرى، بل هم وسط في هذا، كما في باب القدر هم وسط بين القدرية وبين الجبرية، في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الروافض الذين أساءوا الأدب وبين النواصب، نعم، الذين ناصبوا العداوة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم وسط أيضا في باب الصفات بين المشبهة والممثلة وبين المعطلة والنفاء، وهكذا في كل باب. وهذا هذه الوسطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فغرب إبليس باستجرائه، ما الذي ترتب على هذا؟ فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، يعني هؤلاء الذين استواهم الشيطان خالفوا النصوص، خالفوا نصوص الوحي من الكتاب والسنة جهرة يعني جهارا، وارتكبوا ما قد نهى عنه يعني من الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله، ولم يجتنبوا ذلك ولا شيئا. فنهى عن الحلف بغير الله، وهؤلاء الآن المصنف يعني يصور لك بعض الصور من فعل هؤلاء، نهى عن الحلف وهؤلاء لا يحلفون إلا بغير، لا يحلفون إلا بغير يعني بغير الله، يعني هم مصرون على ارتكاب ما نهى عنه، وقد يحلفون بالله على الكذب ولا يحلفون بالند فيكذبون. بعض الناس يقولوا والله إذا تقولوا شرف أبوك، هو عايز يقول شرف أبوك مش تغلط مش هتكذب، لكن والله دي ممكن تكذب. أو جماعة بقى الفجر والفسخة تقول وحياتي، لا وحياتي دي لا ما أقدرش، ما ينفعش وحياتي دي، وحياتي دي في الحاجات اللي هي إيه اللي لابد أكون فيها صادق، إنما لما كده مشيها والله والله العظيم، شوف الانعكاس الأمور وانقلاب الفطر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونهى أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى، وهؤلاء يثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال، ويهتفون باسمه في الغدو والآصال، ويسألون منه قضاء الحوائج دون ذي الجلال، بل يعتقد فيهم الغلاة منهم أن بعض الأولياء هو المتصرف في الكون والمدبر له في كل حال. فكيف لو كان الولي المغفل المزعوم هو الذي يعتقد هذا، مش العوام الذين يتقرون؟ إذا كان هو يقول أنا لمريدي سائر بطريقتي أنا صاحب التصريف في كل حالة، يبقى من بقى الأكثر للمغفل الكبير، الشيخ نفسه اللي بيقول هذا ولا الجماعة الذين يعني هلكوا بسببه؟ هو أهلكهم، هو الذي دعاهم إلى هذا. أو الغافل الآخر المغفل الذي قال فيه حكمي واستطواتي ورضائي، هو المقام بتاعه ده يعني فيه حكمه واستطواته ورضائه. واحد بينازع ربنا في الربوبية والتاني بينازع ربنا في الألوهية، طب ماذا هو يعني لماذا تنقبون على فرعون؟ فرعون ماذا دعا على هذا؟ قال يا جماعة أنا ربكم الأعلى، زي ما الدسوقي بيقول أنا لمريدي سائر بطريقتي أنا صاحب التصريف في كل حالة. لو قلت أن الدسوقي ده صح يبقى أنا كمان صح، مش معنى بتقول الدسوقي ده سيدي إبراهيم وأبو العينين ومش عارف إيه وأنا بتقولوا علي فرعون لعنه الله، ما إحنا ولاد عم نفس المعنى اللي هو دعا إليه، هو اللي أنا قلته. فلفرعون أن يحتج على هؤلاء بالدسوقي. وإذا قال أيضا ما علمت لكم من إله غيره، طب يا جماعة ما البدو قال كده، هو البدو مش بيقول، وانتوا اللي قلتوا ان البدو قال، يبقى مش كده. ولهذا الصوفية الصوفية التزموا لكم، مين قال لك ان فرعون وحش؟ جماعة بتوع الطائف اللي احنا خدناه قبل كده، طوائف الاتحادية، وما بيزعلوش حد خالص، لا احنا كلنا حلوين، هو في حاجة كله بأمره وكله منه. هو فرعون عمل ايه غير انه وافق امر الله عز وجل؟ مش ده امر ربنا القدري؟ هو عمل حاجة يعني رغما عن الله؟ هو ده في ملك الله عز وجل، وفرعون فعل عين ما اختاره الله تعالى له، وبالتالي بدأ يقولوا بقى الكلام السخيف بتاعهم، يقول يعني ما الحين يا جماعة، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالاعتراض. بدأوا يدخلوا من هذا الاعتراض على القضية، يقولوا طب احنا نعمل ايه؟ ما هو وذلك هم يرون هؤلاء الطوائف من غلاة الصوفية على كل حال يرون ان النار جميلة أوي والنار حلوة، لان ربنا اللي اختار، وان النار دي هتبقى زي العسل الجماعة اللي هيحترقون فيه. ليه؟ لان هم وافقوا مراد الله ولم يخرجوا. طبعا هذا كله ضلال، سببه عدم التفريق بين الارادتين. ولو عرفوا ان هناك ارادة كونية قدرية هذه لا ينفك احد عنها، وهذه امر الله، وهذه قدر الله سبحانه وتعالى السابق الذي لا يخرج منه احد، وهذا ليس عليها الحساب، انما دار الحساب على الارادة الدينية الشرعية، محبة الله سبحانه وتعالى وشرعه لما وقعوا في هذا الاشكال. على كل حال المصنف ذكر بعض الصور للمخالفات الى ان قال في اخر المبحث في 37: فاي فاقرة على الدين اصعب من هذه الافعال، يعني اللي ذكرها من صور التطبيقات عند هؤلاء. وهل جنى الاخابس على الدين اعظم من هذا الضلال؟ وهل استطاع الاعداء من هدم قواعد الدين ما هدمه هؤلاء الضلال؟ وهل تلاعب الشيطان باحد ما تلاعب بهؤلاء الجهال؟ فأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديد؟ تالله ما قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شركا ولا أشد كفرا من هؤلاء الملاحين، وليس أولئك بأحق منهم بالعذاب الشديد، وليس هؤلاء المشركون خيرا من أولئك ولا براءة لهم من ذلك الوعيد. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيب والأجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، يعني خصوصا وأنت قد ترى. فانظر إليهم قد غلوا، يعني الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا، يعني زادوا وبالوا في بناء القبور وتحسينها وتجميلها، حتى أنك تدخل بعض القبور فتشعر بالهيبة، وهذا مراد الشيطان. لو دخلت عند قبر مثلا أي واحد من هؤلاء سترى نوع من الجلال والهيبة، فتؤخذ له ويهتز بقلبك. وما يراد من ولا ما الذي يراد من هذه الهزة وهذا هذه الأخذة؟ وقوعك في براسم الشرك، وتعتقد حينئذ ان هذا لا ده قبر غير عادي، اشمعنى المكان ده الواحد لما السلام بقى لو كانت واحدة ولا حاجة زي الشيخة صباح حاطين لها طرحة لحد دلوقتي، خش مسجد الشيخة صباح تلاقي طبعا حاجة في منتهى التقزيز، مش ده تقزيز مش هيبة، تلاقي قبر عليه طرحة، طرحة عروسة. أنا مرة وأنا صغير طالع من المدرسة فدخلت يعني أشوف الناس تعمل إيه، فهي دي المرة اللي فأنا فاكر شفت طرحة، مش عارف بقى طرحة موجودة لسه كلامنا من أكثر من 30 سنة ولا، بس أنا شفت طرحة فعلا يعني. وأنا صغير طفل يعني في الابتدائي أخذتني يعني نوع من التقزز عالي جدا بالفطرة، إيه ده قبر ميت وملبسينه طرحة حتى لو كانت واحدة، ايه يعني واحدة عروسة يعني؟ طبعا هذا كله من انواع تلاعب الشيطان بالانسان. فهذه الهيبة التي يرى طبعا العوام هوام، ولذلك الجماعة اللي دخل يوميها دخلوا زغرته، جماعة اللي كان داخلين معانا من داخلين المسجد حريم وزغرته، طبعا الزغاريد دي في المسجد ونساء، كل هذا منكرات منكرات فنغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو نظرت إلى هؤلاء لقلت إن البقرة تشابه علينا، تعرفش مين فيهم بالشيد والأجر والأحجار، يعني شادوا بناءها بالشيد اللي هو الجص، والأجر اللي هو اللبن المحرق، والأحجار المنقشة المزخرفة. وأنت ترى الآن في القبور اللي يحط لك رخام من نوع جيد، واللي يحط سيراميك، واللي يحط انواع من الحجاره اللي لها يعني اظن تعرف الانواع دي كلها، انواع غاليه اللي فيها لا سيما في هذه الاعصار، يعني الاعصار القريبه بعد ظهور دوله العبيديين. دوله العبيديين دول هم الفاطميين اللي ظهروا في مصر، والذين قال فيهم اهل العلم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فاعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد، وندبوا الناس إلى زيارتها، وأتوا بذلك باسم محبة أهل البيت. وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدث أكثر مما أحدث من قبله، وحتى اتخذوها مساجد ومعابد إلى أن عبدت من دون الله، وسألوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله، وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثان بأوثانهم، وزادوا كثيرا فضلوا عن سواء السبيل. أول نشأة هذه المثال لدولة العبيديين الفاطميين في القرن الرابع الهجري في هذه البلاد التي نحن فيها. أول دولة عملت هذا الكلام، وبدأت تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تحتفل بموالد، وبدأت تقيم المساجد على القبور وتعمل هذا مولد ولهذا مولد. هذا كان البداية، وقبل القرن الرابع لا يعرف هذا أبدا في الإسلام، وإنما عرف هذا في هذه الدولة. وهذه الدولة دولة باطنية، والفرق الباطنية لابد أن تعرف معناها، لابد أن تفهم أنها مشتركة في هذا الاسم. باطنية يعني تظهر خلاف ما تبطن، تظهر شيئا وهم في الحقيقة يبطنون الكفر، لكنهم لا عرفوا أنهم لا يكيدون للإسلام إذا أظهروا ما في حقيقة نفوسهم، فيتسترون وراء بعض الظواهر لكن بواطنهم الكفر. وهذه الفرق الباطنية كلها لا تعظم شعائر الله، ولا تلتزم بأحكام الشرعية ولا بالعبادات المعروفة، وإنما يؤولون كل شيء على الباطن. ومن الفرق الباطنية طبعا الدروز والمصيرية العلويين والإسماعيلية والقرامطة والبهائية والقديانية وكل هذه الفرق، وإن اختلفت شعائرهم واعتقاداتهم إلا أنهم يتفقون جميعا في هذا العنوان فرق باطنية، بمعنى أنهم في الأصل مرتدون وكفرة، لكنهم عرفوا أنهم لا يكيدون الإسلام من خارجه، فكادوا للإسلام أشد كيد وأقبح كيد، فدخلوا في الإسلام حتى لا يتهموا وهم يغيرون الإسلام من الداخل، فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. ومن هؤلاء العبيديون ناس من الكفرة والمرتدين، عرفوا أنهم لو حاربوا الإسلام من خارج ببساطة ردهم المسلمون، فقالوا نحن مسلمون، ودخلوا وتظهروا بالإسلام وبالعمل للدين، ثم بدأوا يظهرون البدع كإقامة المساجد على القبور والقباب وتعظيم القبور والحج إليها ودعائها من دون، وقالوا هو دي أحسن طريقة للهلاك وإفساد الدين زعموا، لولا أن الله تعالى غالب على أمره هو الذي يحفظ دينه سبحانه وتعالى. ولهذا مهما فعل هؤلاء، وقد فعلوا هذا في مصر، ومع هذا بفضل الله مصر من أقل البلاد التي فيها شيعة، ولا من فرق الشيعة الغلاة، والشيعة الغلاة منهم زي الإسماعيلية والقرامطة، هذا أصلهم يتعصبون لأهل البيت وهم أبعد ما يكونون عن أهل البيت. وأحسن طريقة الهدم المنام، والرجل كان خبيث وكان معروف أنه يعني قطع طريق وكان سيرته سيئة جدا، وكان يهوديا واحتسب أنه يهدم ديانة النصر، فلم يستطع من خارج، فبعد ما تعب قال ليس إلا عنه، فأظهر أنه تاب وأنه لقي المسيح، وأن المسيح أرسله كمان، يعني مش بس وزي بولس الرسول أرسله. إزاي واحد يكون يعني مجرم وسفاك للدماء وسافل، وبعدين طب لو تاب ماشي، لكن مرة واحدة يبقى رسول، وبعدين راح داخل بقى الجماعة سمحوا له خلاص بدم رسوله قبل المسيح، وراح مخرب كل ديانة هاي طريقة الجاسوسية، لما تحب تدس على تعرف أخبار أي حد، دخل واحد وصاحبهم ويقعد معاهم ويحضر المراسم كلها ويضبط حاله تمام، وبعد كده كل حاجة نعم. قال رحمه الله تعالى: وللقناديل عليها أوقدوا، والقناديل براء من هذا الدار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. هذه بعض أفعال أصحاب القبور والغلو في المشاهد والأضرحة بقبورهم، مما أخرجهم عن التوحيد الصحيح الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فأوقدوا الشموع والأضواء على القبور، زي ما هم مشهور ندن علي حط دست الشمع عند الست مش عارف مين، وتلاقي حين على الطريق مفيش مساجد ولا حاجة، على الطريق تلاقي كده في وسط المزارع طلع لك قبة معمول عليها ضريح، وهذا يعني ما قدرش حد يزيل هذه ولا يزيل مصيف، لو حد فكر بس في المنام
انه يزيل هذه هكذا اعتقاد العوام ده يحصل له بلاء كبير، لماذا؟ لما وقر في قلوب من تعظيم هذه المقابر. وكم لواء فوقها قد عقدوا، يعني يعقدون الألوية فوق هذه الأضرحة يعني تعظيما لها وتأليها والعياذ بالله. ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا أو وافتتنوا بالأعظم الرفات، إنما هي أعظم نخرة لكن افتتنوا بها، بل نحروا في سوحها النحائر. سوحها جمع ساحة، ساحة البدا وساحة الدسوق، ولذلك تلاقي برضو جماعة دول بيعملوا المساجد قدامها يعني في هيبة، خش كده من أول البلد مش محتاج حد يوري مسجد مين، أنت وانت داخل المحطة لازم تلاقي، زي وانت داخل مكة كده تلاقي مآذن الحرم، وانت داخل طنطا برضه تلاقي ولما تمشي في الشارع تلاقي مسجد على شكل غريب وله ميدان كبير وطول، هو ده حتى وانا مش عارف تعرف ان هو ده هذا كله المقصود به، حتى يعطي مساحة كما اللي عايزين يذبحهم واللي عايزين ينذرهم. يبقى في برضه رجال في الموسم بتاع المولد بيجيبوا البهايم، بهايم بتجيب بهايم وينصبوا الناس زي الجزارين كده ويتباعوا ويوزعوا بلا نكير، مع ان هذا معروف ان يذبح للبدوي، مش شرط يكون على اسم البدوي، بعضهم انا بذبح لله، لله عند البدوي برضه حرام، ما ينفعش، لا يجوز. لو صدقت ان انت جايبها لله عز وجل، هذا لانك لو صادق ان انت فعلا لله بدون اي شرك، طب ليه جاي هند؟ ما البلد اللي انت فيها مليانه فقراء، فكونه ياتي بها الى هنا وفي هذا الوقت بالذات وفي هذا التوقيت وبهذه الصورة وعلى هذا النحو، هذا دليل أن في شوف الشرك هي التي جعلته يعتقد، وهذا المقصود، يعتقد أن هذا أنفع وأن هذا أصلح له وأن هذا مما يقربه إلى الله عز وجل، مع أن هذا مما نهى عنه النبي، لعن الله من ذبح لغير الله. فعل أولي التسييب والبحار، جماعة بتوع ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. والتسييب انه يسيب الناقة اذا ولدت عشرا من الفحول يبقى ادت اللي عليه، فيسيبها بقى للآلهة. والبحائر البحيرة التي شق اذنها ايضا فتعرف ان دي يعني وقف للآلهة، فلا تعرض لا احد ركوب ولا بذبح ولا نحو ذلك. هذا كله مما وقع فيه هؤلاء، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، ولا شك. قال رحمه الله تعالى: ونصبوا الأعلام والرايات في 38، قال: لا سيما يوم عيدها، لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا اللي هو المولد، أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناه، ويمكن كمان يجعلون العيد القومي بتاع المحافظة، عيد القومي بتاع كل محافظة مرتبط بالشيخ الكبير الأكبر عمة في البلد، العيد القومي بتاع الغربية مرتبط بالإيه؟ بالمولد بتاع البدوي الكبري اللي عاملينه خالص بقاله كام شهر، مش هيفتحوه أبدا في المولد، عيد البدوي يدعى الكبري خلصان والناس تعبانة وعايزة تلاقي، لما في العيد القومي بتاع يعني لما يجي المولد إن شاء الله الكبري بتاع أبشره إن شاء الله. قال: لا سيما يوم عيدها، لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا، أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناه، كما أن الحج يوم عرفة مخالفة منهم ومشاقة لله ورسوله، إذ يقول: لا تتخذوا قبر عيدا، وهم قالوا: سنتخذ القبور عيدا، قبرك وقبر غيرك، هذا معنى المشاقة والمخالفة. فقد اتخذوا قبور من هو دونه أعيادا، ومن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد، وفاته خير كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة، تدق الطبول والأعواد، وانت عارف بقى اللي بيحصل بعد كده. وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر يعني من الإبل والبقر والغنم، إذا نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك. وأكثرهم يسميها للقبر، المفروض يسميها يعني للقبر من حيث تولد، أكثرهم يسميها لعل الياء، لأن مفيش أكثرهم يسميها للقبر من حيث تولد، يعني دي نازلة على اسم فلان اللي في بطن. يا جماعة أنا أشهدكم إن اللي في بطن البقرة ده لسيدي أحمد بن هكذا يقولون، وبئس ما يقولون. من حيث تولد ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفه. نعم، إلى أن قال فعل أولي التسيب والبحائر، أي كفعل مشرك الجاهلية من العرب وغيره من تسيب المستوائب وتبحير البحائر وجعل الحام كما قدمنا ذلك مبسوطا في موضع. غير أن أولئك سموهم آلهة وشفعاء وسموا مثل هذا الفعل بهم عبادة، وهؤلاء سموهم سادة وأولياء وسموا دعاءهم إياهم تبركا، يعني اختلاف الأسماء بس، وكلاهما مشرك في فعله بالله عز وجل، وهؤلاء أعظم شركا وأشد، لأنهم مشركون في الرخاء وفي الشدة، بل هم في الشدة أكثر شركا وأشد تعلقا بهم من حالة الرخاء. وأما مشركو الجاهلية فيشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. هذا هو السبب في عبادة غير الله، بل في جميع معاصي الله، هو الذي كلما هوي أمرا أتاه، ولم يأتهم الشيطان من غير باب الهوى، ولم يصطد أحدا بغير شبكته، لأن الهوى يعمي عن الحق ويضل عن السبيل أتباعه، وهو بسبب الشقاء، وهو سبب الشقاء، كما أن التزام الشريعة باطنا وظاهرا سبب السعادة، فهما ضدان لا يجتمعان، ولا يكون الحكم إلا لواحد منهم. قال تعليقا على هذا رحمه الله: قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. وهذا معنى واضح، قد صادهم إبليس في فخاخه، بالخاء مش بالجيم، يعني التي نصبها كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في صور الطاعة. فأول ما زين لقوم نوح العكوف على صور الصالحين ليتذكروا عبادتهم، وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمة. يعني معنى صادهم في فخه، يعني بالتدريج شيئا فشيئا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأول ما يفعل مع هؤلاء، لأنه يعني مش شرط كل الناس يكونوا يعني متأثر فيه البدع الشرقي، ولكن يبيس له معلش شوف أنت عايز تبدأ منين وأنا معك واحدة واحدة، عايز تبدأ منين؟ عايز تبدأ من الرحلة والفسحة والسياحة، روح يا أخي اتفرج. يقول فعلا أنا راح اتفرج، أنا ماليش دعوة لا باللي بيعملوه ولا أنا معتقد بعد. يقول خلاص صح، وأنت مين قالك أنت معتقد؟ أنت مش معتقد، روح اتفرج. تبدأ المسألة بفرجة، يقول لك إزاي الناس عمالة تتكلم عندي السوق وأنا عمري في حياتي ما رحت؟ طب أروح مرة أتفرج. إزاي يقولوا طنطا ومولد وأنا أروح أتفرج؟ يبدأ بالفرجة. بعد كده يقول والله ده الفرجة جميل وفي حاجات حلوة هناك، وبعدين ده موسم يا أخي وبيع وشراء، ده في حاجات رخيصة هناك، يروح يشتري. كل ده بعيد عن الشرك بس بالتدريج. بعد كده يقول في ألعاب وفي يعني ما أنت عارف بقى، وما أكل ومشارب يروح وياكل وش. بعد كده واحدة واحدة لحد ما يقول له طب الناس دول عاملين عزومة الجماعة بتوع، يخش خيمة من خيم ياكل ولا يشرب ولا، يبدأ بعد كده بالتدريج يشعر أن هؤلاء الناس. شوف بقى الشيطان يسيبه شوية، بعد ما يسيبه شوية يجيله بقى، ما هو صاحبه الذي زعل قال له ترى كل هؤلاء الناس مجتمعون على باطل. يقول له والله صحيح، هل ترى كل هؤلاء غلطانين؟ فعلا عجيب، ما اجتمع هؤلاء كلهم يعظمون هذا الرجل إلا وهذا الرجل فيه شيء لله. يوم عطل أيوة فعلا شيء الله فعلا، لا بد يكون فيه شيء لله، يبقى هذا الرجل صالح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.